ضرورة والحاجة. ما عندنا الضرورات والحاجيات والتحسينيات، وممكن يكون الفضل أيضا في ذلك من الرفاهية كما يقول فقهاؤنا وعلماؤنا. هناك قاعدة، قاعدة الشافعي ونص عليها في كتابه الأم، وهي قاعدة يعني جاءت تنصيص الشافعي جاء في كتاب الجزية: يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، يجوز في الضرورة ما يجوز ما لا يجوز في غيرها. وفي لفظ قال هذا أيضا في كتاب الأم في كتاب الوصايا، قال: يباح في الضروري في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات، يباح في الضرورات ما لا يباح في الضرورات. نعم. وعامة هم يتمسكون بالتقليد وينتهي الأمر، ما لهم ولنا، طب قلدوا لكن لا تمنعوننا من هذا الخير. عجيب جدا هذا الكلام. طبعا سنأخذ المطلب الأول والمطلب الثاني، وأما فروع القاعدة إن شاء الله سنأخذ فروع القاعدة بإذن الله يعني في الدرس القادم. المعنى في هذا القاعدة، أولا القاعدة الضرورات يجوز الضرورة، الضرورة هي أخذت من الضرر، أخذت من الضرر لغة، والضرر معناه الضيق والشدة وشدة الحرج، وقد يكون فيها الزمانة وقد يكون فيها الهلاك أو الإشراف على الهلاك. أما في الاصطلاح فالضرورة هي الحالة التي يبلغ بها الإنسان من الخطر والشدة يعني مبلغه. ولذلك قال الشافعي: والمضطر الرجل يكون بالموضع لا طعام فيه معه ولا شيء يسد فورة الجوع من لبن وأشباهه، ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض، يعني زيادة المرض، فيباح له. هذه الضرورة. ولذلك في مغني المحتاج الشربيني يقول: من خاف من عدم الأكل على نفسه موتا أو مرضا مخوفا أو زيادة المرض المخوف أو طول المدة، يعني زيادة بعد البرء أو انقطاع الرفقة أو خوف ضعف من مشي أو ركوب، ولم يجد حلالا يأكله وأكل المحرم ويلزم ذلك. شوف قال: ووجد محرما لازمه أكله. ولهذا قال الدركشي ثم السيوطي في تعريف الضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. والله تعالى وضح لنا هذا بدون بقى هذه الاستطراد بدون الإكثار في هذا الكلام، كلام ربنا تعالى ينهي المسألة. إنما حرم عليكم المتاتة والدم ولحم الخنزير، قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، والتعريف الذي يمكن أن نقول هو يكون تعريفا جامعا لهذه التعريف: الحالة التي تطرأ على الإنسان حيث لو لم ترع لتيقن أو خاف أو تضيع مصالحه الضرورية. والحق أن نقول الضرورة هو ما وصل به المرء إلى مشقة بالغة، ولا بد من دفعها، أن يصل المرء إلى مشقة بالغة ولا بد من دفعها، يدفعها بالحرام لأنه قد يشارف على الهلاك إن بقي في هذا الحال. كما قال الزركشي في البحر المحيط: فالضرورة بلوغ حدا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم. رضي الله عنك يا باشمهندس فؤاد، حفظك ربي وأحسن الله عليك. صالح تواصل وسلم علينا، جزاك الله خيرا يا فؤاد، وحاتم أيضا جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يتم علينا وعليكم الخير لعلنا نلتقي قريبا، الله تعالى يقدر لنا ذلك بإذن الله. أما الحاجة فكالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غير أنه سيجد مشقة في التحمل. والمنفعة الذي يشتهي مثلا طعاما معينا، نعم. وأما الزينة فهو يأكل الحلو بعد الطعام، كما قلنا في المقاصد على مسائل الضرورات والحاجيات والتحسينيات. وأما الجواز يعني الجواز يكون هو رفع الحرج، وهو أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها. وقد يقال بالجواز أن يقصدون بها الواجب إذا دلت القرينة على ذلك، على ذلك. يبقى إذن قاعدة الضرورة يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها. المعنى الإجمالي في هذا أن الضرورة الشرعية متى تحققت فإنها تبيح ارتكاب المحرمات والمحظورات المنهي عنها في 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 هذه الحالة. أما هي محرمة في غير هذه الحالة، محرمة في غير هذه الحالة. والحق أن مسألة ضرورة تبيح المحظورات حتى عند أئمة المذاهب الأخرى لا يمكن أن يؤخذ هذا بهذا الباب. فإذا المعنى أن الضرورة الشرعية تبيح ما كان محرما في حال هذه الضرورة، هو يعني يكون محرما في غير الضرورة فيحل للضرورة ويتقدر بقدرها كما سنبين. إذا هذه المعنى الإجمالي للقاعدة. الأدلة على أن الضرورة تبيح المحظورات أدلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وأيضا قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فهنا هنا هنا لازم قول الله جل في علاه فإن الله غفور رحيم أن هذا يجوز، أن هذا يجوز وأن الله يغفر ذلك، وأن الله يغفر ذلك. والأدلة إذن أباح ولا مأخذ عليه. والأدلة من السنة على أن الضرورات تبيح المحظورات: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وارضاه أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي قد ضلت، فإن وجدتها فأمسكها. فوردها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأة: انحرها، فأبى فنفقت، يعني ماتت. فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ونأكله، لأنه ما يجدون طعاما. شوفونا الآن ما يجدون طعاما. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فسأله فقال: هل عندك ما يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. أباح أن يسلم وهي ميتة، والميت محروم محرم مجزوم بحرمتها، ومع ذلك لما لم يجدوا إلا هي فأباح أكلها. فجاء صاحبه فأخبره الخبر فقال: هل كنت نحرتها؟ قال: استحيت منك. هذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على إحلال الميت له عندما جاءته الضرورة إلى ذلك. لذلك قال الإمام الشوكاني: ولا أعلم خلافا في جواز الأكل من الميت إذا خشع نفس الموت، وهو نص القرآن. إذن الضرورة ممكن تلجي الإنسان إلى فعل ما كان محرما. وقد ذكر أيضا العلماء في هذا الباب أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. أباح له أن يقتل أو يقتل ويكون شهيد ذلك، للضرورة أباحت له ذلك. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. أباح له ذلك، دفع الصائل ورد الصائل طبعا بالأهون إلى أن يصل إلى الضرورة أنه سيقتله، يمكن أن يقتله. وعلماء المذهب وضعوا ضوابط وشروطا للعمل بهذه بالضرورة. من هذه الشروط هي: أولا، أن يكون الضرر في المحظور أنقص من ضرر حالة الضرورة، الضرر في المحظور أنقص من ضرر حالة الضرورة، فهي تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عن إيش؟ عن هذه المحظورات. ومن ثم لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح له واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليه. وأيضا لو دفن بلا تكفين يقولون ننبش حتى نكفنه فلا ينبش، لأن مفسدة هتك حرمة الميت أشد من مفسدة عدم تكفينه. الضبط الثاني أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمن بقاء العذر، والمعنى أنه إذا زال العذر زالت إيش؟ زالت الإباحة. هذه كالعلة للحكم، إذا زالت إذا زال العذر زالت الإباحة. رجل في صحراء لا يجد طعاما ولا شرابا وما عنده إلا خنزير يأكله، لكن الرجل هذا قبل أن يأكل الخنزير جاءت سيارة وهذه السيارة معبأة بالأطعمة فأنزلوا الأطعمة له، أنزلوا الأطعمة له، هذا لا يجوز له أن يأخذ الخنزير لأنه زالت العلة. إن زالت العلة زال الحكم، انتهى الموضوع، انتفت العلة انتفت الحكم. قال الإمام الشافعي كل ما أحل ما أحل من محرم لمعنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زال ذلك المعنى عاد الأصل للتحريم. وقال أيضا ما جاز في الضرورة دون غيرها لم يجز ما لم يكن ضرورة مثله لم يكن ضرورة مثله. ومن هنا قاعدة السيوطي قاعدة القائلة ما جاز العذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله. الشرط الثالث أن يقتصر فيما يباح تناول الضرورة على قدر اللازم، وهي ما قاله العلماء الضرورات تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. والمعنى المرأة ذهبت إلى طبيب لم تجد طبيبة مثلا للمعدة فلا يرفع غير المعدة ولا يضع يده إلا على المعدة فقط. الشرط الرابع لا يكون الضرر مبطلا للحق الغير، لأن الضرر لا يزال بالضرر، الضرر يزال نعم لكن لا يضار إيش، لا يزال بالضرر، فلا يكون دفع الحق أنه يدفعه. لكن هذه يشكل علينا في كلام الشافعية أنهم قالوا إن كانوا عشرة يقتلون واحدة منهم ويأكلون، يعني يقتلون واحدة منهم ويأكلونه، ده طبعا من الغرائب. وشافعي قال لو اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعام رجل لما أرى بأسا أن يأكل منه ما يرد منه الجوع ويغرم له ثمنه، ولم أرى رجل أن يمنعه في تلك الحال فضلا من طعام عنده، وخفت أن يدرك ذلك عليه ويكون أعانى على قتلي إذا خاف عليه بالمنع القتل. الضابط الخامس ألا يكون للمضطر وسيلة لدفع ضرورته إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية، بأن يوجد في المكان في مكان لا يجد فيه شيئا لدفع الضرر عن النفس إلا بارتكاب المحرم، جاءت الضرورة لذلك. السادس أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، يعني ولا بد أن نقول أن الضرورة لا بد أن تكون متحققة لا متوهمة. يبقى لنا التمثيل، تمثيل أدوات طبيعة المحظورات، وهذا كثير جدا، هذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا، ننتقل إلى أصول الفقه، أيضا عندنا بعض المسائل في أصول الفقه.